لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الخامس، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. وتكلمنا عن ضابط العقل وعن مكانه، وأيضا تكلمنا، وهذا آخر ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، عن قضايا الأعيان ومدى تعارضها مع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأتانا سؤال في اللقاء الماضي من بعض إخواننا يقول فيه: لا زال الجواب غامضا عندي في الفرق بين قضايا الأعيان وعموم الألفاظ. هذه القضية إخواني، أعني قضايا الأعيان والعبرة بعموم اللفظ، من القضايا المهمة التي يجب على طالب العلم أن يكون على علم تام بها، وأن تكون الحدود الفاصلة بين قضايا الأعيان وعموم الألفاظ واضحة عند طالب العلم حتى لا تختلط عليه الأمور، لأنه من الممكن أن يكون الحكم خاصا بقضية معينة، أي بشخص بعينه، وبعدم فهم طالب العلم لهذا الحكم يعممه على كل أفراد الأمة، ويترتب على ذلك من الخطأ ما الله عز وجل به عليه. وكذلك يكون الحكم عاما لكل أفراد الأمة، ويأتي طالب العلم بجهل ويجعله خاصا بشخص بعينه، ويترتب على ذلك تعطيل الأحكام الشرعية. وكلا الأمرين مخالف ولا يجوز في شريعة الإسلام. احنا قلنا إن الأصل في النصوص الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ده الأصل. يبقى لما يقول ربنا عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا النص عام لكل أفراد الأمة، لا يحل لأحد أن يحرم على نفسه ما أحل الله. والمراد بتحريم ما أحل الله أي تحريم الانتفاع لا تحريم المعتقد. اتفهمت؟ تاني، ايه معنى لا تحرم، لما تحرم ما أحل الله لك، او ايه المراد بقولنا ان الانسان يحرم ما أحل الله؟ تحريم ما أحل الله نوعان: اما ان يكون تحريم اعتقاد، اي ان نعتقد ان الشيء الذي أحله الله هو عنده حرام، وهذا عياذا بالله مخالف لشرع الله، بل يخدش في توحيد الرجل. الأمر الثاني تحريم ما أحل الله، أي يحرم على نفسه الانتفاع بما أحل الله. يبقى عندك مثلا سيارة أباحها الله لك، فأنت قلت هذه السيارة علي حرام، أي حرمت على نفسك أن تنتفع بها الانتفاع المباح، هذا أيضا لا يجوز. ولكن هذا الفعل الله عز وجل جعل له كفارة إذا وقع فيه الإنسان فيكفر عن يمينه. وطبعا المثال المشهور كما يحدث من كثير من بعض الناس: يحرم عليه زوجه، يقول لها أنت علي حرام، أو تحرم علي، الغير ذلك من الألفاظ. كل هذا لا يجوز، وإن وقع فيه الإنسان فيجب عليه كفارة يمين. أما أنه يعتقد أن الشيء الحلال أصبح حرام ولا يحل له أن يفعله على الإطلاق، هذا هو التشريع. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب، إن الذين يفطرون على الله الكذب لا يفلحون. فقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذه عامة في كل مسلم، وإن كان الخطاب صدر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عز من قائل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخره، نزلت في رجل وامرأة أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة. وباتفاق أهل العلم أن العبرة في هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من قال لزوجه أنت علي كظهر أمي يقع عليه الحكم. وهنا ملحوظة، لابد أن نفرق بين أن يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام، وبين أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. فرق كبير بين اللفظين، أنت علي حرام أو حرمتك علي أو تحرم علي كما يقول العامة، هذه مسألة القول فيها كفارة يمين لمن وقع في ذلك. أما من قال أنت علي كظهر أمي، فالأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أنه يقع في الظهار. ومن قال أنت علي كظهر أختي أو ذكر إحدى المحرمات على التأبيد، الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أيضا يقع الظهار، وخالفهم في ذلك ابن حزم، ولكن قوله في هذه المسألة ضعيف ومرجوح. يبقى بناء على ذلك أنت عندنا قول أنت علي كظهر أمي وقول تحرم علي. ويخطئ من يقول أن من حرم على نفسه زوجه يكون عليه كفارة الظهار، هذا خطأ. حتى لو قال لزوجه أنت علي حرام كحرمة أمي وأختي لا عبرة بذلك، عندنا العبرة هل هو قال تحرمي بالتحريم أم قال أنت علي كظهر أمي. واختلف العلماء ما الحكم الشرعي لو أن الرجل قال لامرأته أنت علي كبطن أمي، واخد بالك، وذكر بعض أعضاء البدن. الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن حزم، وهو أن الظهار يقتصر على لفظ أنت علي كظهر أمي. وكلما احتاط الإنسان لنفسه وابتعد عن هذه الألفاظ كان أسلم وأتم لدينه. يبقى الأصل عندنا يا أخوان، أخونا صاحب السؤال، الأصل عندنا أن أي لفظ في القرآن أو في السنة الأصل فيه العموم لا التخصيص. معي؟ معايا صبحي؟ الأصل فيه الإيه؟ العموم لا التخصيص. يبقى سواء كان اللفظ جاء بصيغة العموم أو جاء بصيغة التخصيص، الأصل فيه أن هذا اللفظ عام لكل أفراد الأم. طيب متى ننتقل بقى من كون اللفظ عام لكل أفراد الأمة إلى أن هذا الحكم خاص بشخص بعينه؟ دي اللي عايزين نفرق بينها. وقبل ذلك قلنا إن القواعد الأصولية والأصول في النصوص كل من أراد أن ينتقل من أصل إلى خلافه يلزمه الإيه؟ أحسنتم، يلزمه الدليل. يبقى حينما أريد أن أقول إن هذا الحكم خاص بفلان ابن فلان، ما الدليل؟ جبت الكلام ده منين؟ لأن أنت في هذه الحالة جعلت حكما شرعيا لشخص بعينه وألغيته عن بقية أفراد الأمة، مع أن الأصل في الأحكام الشرعية العمومي لا التخصيص. يبقى بناء على ذلك هذا الذي قال هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة، أو هذا الحكم خاص بأبي بردة ابن نيار، أو هذا الحكم خاص بمعاذ بن جبل، أو هذا الحكم خاص بكذا، هذا الذي ادعى هذا الكلام يلزمه الدليل الشرعي. والله جبت دليل شرعي على أن القصة دي خاصة بسالم على الرأس والعين. العلماء قالوا إن التخصيص أما أن يكون بلفظ التخصيص، يعني هذا الحكم خاص به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك أو عن أحد غيرك من هذه الأمة، لما أراد أن يذبح عناقا. العلماء استلوا طريقة أخرى لمعرفة أن الحكم خاص وليس عام، اللي احنا قرأناها اللقاء الماضي وهي في صحيفة 29 و200، أن يكون المأمور به شرعا لهذا الشخص بعينه يخالف ما أمر الشارع به الأمة، ففي هذه الحالة نقول هذه خاصة بهذا الرجل فقط، فإن لم نقل بذلك ستسقط كل الأحكام. مثال ذلك: الأوامر الشرعية كلها تمنع الرجل من النظر إلى المرأة كلها، وجهها ويديها ورجليها وصدرها من باب أولى، أو أن يرضع منها فمن باب أولى، فهذه أوامر أمر الله عز وجل الأمة كلها بها ولم يستثني أحدا، لم يستثني أحدا إلا ما استثناه النص الشرعي في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. ولا يخفى عليكم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية، السؤال: هل إبداء الزينة من المرأة لمن سمى الله في الكتاب بدرجة واحدة أم مختلفة؟ مختلفة. يعني هل يعقل أن المرأة تبدي زينتها لزوجها كما تبديها لأبويها؟ ما حدش قال الكلام ده خالص. يبقى أصبح من سمى الله في القرآن إبداء الزينة من المرأة لهم ليس على درجة واحدة بل تختلف، وهنا العادة محكمة. يبقى بناء على ذلك لما أمر الشرع بعدم إبداء المرأة الزينة إلا لمن سمى الله، وهنا من لوازم الرضاعة أن ينكشف الرجل على شيء مما حرم عليه أن يراه من المرأة، يعني لكي يرضع سالم من سهلة لابد أن يرى شيئا من بدنها المحرم، ولابد أن يلمسه، فلما أمره بذلك مع أنه على خلاف الأوامر الشرعية لكل الأمة، علم أن هذا الحكم خاص بمن؟ لسالم مولى أبي حذيفة. يبقى عرفنا الخصوصية منين؟ لأنه أمر الأمة بأمر، واخد بالك، وأمر هذا الشخص بأمر على خلاف ما أمر به الأم. يبقى احنا أصبح بنا خيارين: إما أن نقول بالتخصيص وإما أن نقول بعدم التخصيص. طيب لو قلنا بعدم التخصيص يبقى ستسقط كل الأحكام ولا يعمل به، مظبوط ولا لا؟ يبقى بناء على ذلك أمر بشيء ثم أمر بخلافه، طيب يبقى هذا تناقض في الشريعة وهذا محال في شريعة الإسلام. يقول: فلما أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما ترتب على هذا الأمر مخالفة للمأمور به شرعا للأمة كلها، فدل على الخصوصية. العقل الصريح هو الذي يفهم ترابط الأسباب بمعنى معرفة النتيجة، فيعرف السبب ويفهم حدوث النتائج بحدوث أسبابها. النقل هو كتاب الله تعالى وصحيح السنة باعتبار أنه نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة، ويطلق عليه أيضا السمع، أي نقل إلينا بالسماع، ويطلق عليه الخبر والوحي. يبقى أصبح عندي كلمة النقل، كلمة الخبر، كلمة الوحي، كلمة السمع، كلها ألفاظ تدل على معنى واحد وهو الكتاب وصحيح السنة. بعض الآثار الواردة في ذم معارضة القرآن والسنة بالرأي: قال ابن مسعود: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيه، بمعنى ينظرون إلى الشيء بمحض الرأي والهوى، فإن قبله رأيهم وهواهم فنعم الرأي، وإلا فلا، وهذا إذا ذهب العلماء والخيار والفقهاء. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نقرأ الهامش سويا: روى الدارمي قال العلامة الشنقيطي: وقياس إبليس هذا لعنه الله لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه. الأول أنه فاسد الاعتبار لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريبا، المعني بالنص الصريح اسجد، اسجد أمره بالسجود. طيب طالما إن النص جاء صريحا ولفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فلا يجوز معارضته. فاكرين يا أخواننا لما قلنا إن ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني تنقسم لكم قسم خمس، فاكرين؟ النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، أكرمكم الله. قلنا إن النص يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا عند وجود الإيه؟ الناسخ، مظبوط كده؟ طيب قوله تعالى اسجد خلاص ده نص، كون أنك تخالف النص بغير ناسخ هذا عيادا بالله من التلاعب والتفلت من شريعة الإسلام. الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار لأن طبيعتها الخفة والطيش والطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته الرزانة والإصلاح، فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك إن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيع الفرع رفيعا الفرع والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وقال الآخر: وما ينفع الأصل من هاشم إن كانت النفس من باهلة. وعن سعيد بن وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. وسبق وأن تكلمنا عن هذه المسألة في الطهارة، وقلنا إن السنة أن يمسح المسلم على ظاهر خفيه مرة واحدة، بالسنة، وخير الأعمال السنة. طيب لو مسح أسفل الخف فقط بطل مسحه ولا يصح. طيب لو مسح الأعلى مع الأسفل زاعما الأخذ بالاحتياط ابتدع في دين الله عز وجل، فهنا ليس للعقل مجال وليس للعقل رأي لورود النص الشرعي. ورضي الله عن علي لما قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. وهذا الذي يحدث الآن، يعني حينما نقول حد الردة حد ثابت بالإجماع وطبق في عهد النبوة بلا خلاف، فيأتي صعلوك أحمق غبي متعالم ويقول هذا يخالف كتاب الله. طب أين المخالفة؟ في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو وقف على أساليب العربية ما قال هذا الكلام، هذا للتهديد وللوعيد وليس للتخيير. وإحنا كده كما تعلمنا وهذا هو الصواب: إن أشكل عليك فهم في نص من القرآن فرده إلى المحكم من السنة، أما أنك تأخذ بما اشتبه عليك وما اختلط عليك فلا شك أن هذا برهان قاطع على أن في القلب زيغ وفي القلب مرض عياذا بالله. قال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. وعن معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي فلاحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، أي كان مرجئ، والمرجئة فرقة من الفرق الضالة، ومن صفاتهم أنهم يخرجون العمل عن الإيمان، يخرجون العمل عن الإيمان ويجعلون العمل ليس من الإيمان، وهذا من الضلال بمكان. فقال يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك وأخبرك برأيي. قال فإن غلبتني، قال إن غلبتك اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال نتبعه. قال الإمام مالك يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بني واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يبقى دين واحد، عشان كده سوف يأتينا وهذا الكلام أشرنا إليه مرارا، احكم أمرك في المعتقد وثبت أقدامك فيه ثبوت الجبال الرواسي، عدا ذلك الأمر فيه يسير إلا العقيدة، وهي ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. فعندنا ثوابت في الدين، وهي الإخبار الواردة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ألحقه علماء الأمة بالأخبار، ودي ركزوا فيها شوي. ضبط العقيدة كما أمليته عليكم قبل ذلك هو عقد القلب على الإيمان بقضية معينة، إيمانا راسخا لا يقبل التغير والتشكك مع الثبات عليه. خلاص قضية معينة رسخ انتهت. علماء أهل السنة والجماعة والسلف لما جوهم يسطروا العقيدة وجدوا أن هناك أمور معينة لا بد أن تلحق بباب الأخبار، من جملتها القواعد الكلية لشريعة الإسلام، من جملتها شعار من شعارات أهل السنة والجماعة، من جملتها ما اتفق العلماء عليه أنه لا يجوز بل يحرم وأضافوه إلى المعتقد. فعندك مثلا المسح على الخفين، دي مسألة فقهية مظبوط، ومع ذلك من خالف فيها وأنكر المسح على الخفين فهو من أهل البدعة، ولو سلم كل معتقد. والمسح على الخفين بخلاف المسح على الجوربين حتى لا يختلط عليك الأمر، وإن كان الذي عليه العمل عند علماء أهل السنة أن المسح على الجوربين شأنه شأن المسح على الخفين، ولكن أنا الذي أقرره كما قرره سلف الأمة أعني بالمسح على الخفين، هذا شعار من شعارات أهل السنة والجماعة. طيب رجل سلم المعتقد وخالف أهل السنة في هذا الأمر من أهل البدعة، طيب قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة الكلية كقاعدة عدم تقديم العقل على النقل، دي قاعدة كلية، فمن قدم عقله على النقل ليس من أهل السنة والجماعة. كذلك مثلا مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم نزع يد الطاعة منهم وإن جاروا وظلموا، ده من معتقد أهل السنة والجماعة، وجعله العلماء فيصل بين السني وبين البدعي، مع أنه ليس من باب الإخبار، ولكن ألحقه أهل السنة والجماعة بمعتقدهم، بل جعلوه شعارا فاصلا بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج وأهل البدعة والضلالة. يبقى الشاهد من هذا إخواني، وهذا الذي أشار إليه الإمام المبجل أبو عبد الله بن حنبل أحمد في كتابه أصول السنة لما قال فمن خالف واحدة منها فليس من أهلها، وبدأ يسرد رحمة الله عليه معتقد أهل السنة والجماعة. عشان كده بعض إخواننا، وده شيء محزن، إلى الآن يوالي المبتدعة أنا أريد منك برهانا قاطعا وعذرا لك كيف تواليهم وهم يحاربون السنة. اللهم إلا إذا كنت أنت ما تستطيع أن تميز بين السنة والبدعة. ومسألة جهلة دي شنشنة من أغزم، شنشنة من أغزم. لا، القوم ليسوا بأهل جهل، ولكن قوم أهل بدعة يبتدعون في دين الله ويعرفون الحق ويزيغون عنه. فاحذر أخي المسلم من موالاتهم ومصادقتهم والسير معهم حتى إن أساء بك الظن أحد من إخوانك فلا تلومن إلا نفسك. فعندنا ثوابت في شريعة الإسلام لا تقبل التغيير ولا التبديل. فإذا تكلم أحد منك مع في ثابت من الثوابت وأصغيت له بأذنيك مطعن فيك. ده مجرد أن تصغى له، كما ذكرت بعض الأمثلة فيما سيأتي إن شاء الله. طيب، فثوابت الدين لا تقبل التغيير أبدا، والوحي قد انقطع. فالحرام هو الحرام، والحلال هو الحلال، والمعتقد هو المعتقد، هذا هو الدين. فجاء قوم يعبثون في الثوابت بمعسول اللسان وبحسن البيان وبحسن المظهر، وبدأوا يعبثون في الثوابت وهي عند الأئمة الكبار لا يقبل الكلام فيها مطلقا كالجبال الرواسي. فبدأ هؤلاء يتكلمون في الثوابت وقالوا اسمعوا منا، نقول نسمع منكم وأنتم تتكلمون في الثوابت. هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز: من جعل دينهم عرضة للخصومات أكثر التنقل لن يثبت، بل دايما كالشاة العائرة بين غنمين لا تدري إلى أيهما تنطلق وتسير. فنحن عندنا ثوابت لا نحيد عنها، ومن أجل ذلك سنظل نقول أحكموا أموركم في أمور العقيدة قبل فوات الأوان. ونحن نقول بملء الفي: ما تلون المتلونون وما تغيروا إلا من عدم إحكام أمرهم في العقيدة، فوالله لو أحكموه وما زلت أقدامهم بعد توفيق المولى عز وجل. فالثوابت لا يصح النقاش فيها ولا الكلام، بل نتكلم بكلام الأئمة فيها كما نقرأ في كتب العقيدة في كتب سلفنا الصالح. فإذا قرأنا لا نجد فرقا حتى تعلم أن العقيدة واحدة وثابتة. فالكلام في الثوابت أمر مرفوض، مفهوم يا أخوانا؟ أمر مرفوض. يبقى لما تيجي تتكلم معايا في موالاة المبتدعة أمر مرفوض. كن إن إحنا بنتكلم معك في الجزئية هذه لعل عندك شبهة، لعل الأمر عندك فيه غموض. أما أننا نسترسل في الكلام في الثوابت، يا أخوانا انتبهوا حتى لا يضيع وقتنا بدون أي فائدة. يقول: دخل عليك رجل وأنت جالس في المسجد فقال لك: يا فلان، لقد صنفت هذا الكتاب وفيه الأدلة الصحيحة على فناء الجنة والنار، وأريد أن تسمعها مني. فمجرد أن تلين له في الكلام وتبش له في الوجه وقعت في هوة سحيقة. فمثل هذا لو أن عندك سلطان فاضرب رأسه بالنعل وكتابه يحرق لأنه جاء يعبث في الثوابت. يبقى مجرد إننا أنظر للكتاب خدش في المعتقد. فإن قال قائل: طيب ننظر في الكتاب لننقده، لا مش لك. ده إن أفتاك عالم وشيخ كبير اقرأ الكتاب ده وبين ما فيه من عوار، نعم، وإلا لا يحل لك، لأن الأصل حرمة النظر في كتب أهل البدعة وفي كتب أهل الضلال، ده الأصل. فمن خرج عنه يلزمه الدليل، ومن الأدلة فتوى عالم معتبر. فلو أن كل واحد منا سلك هذا المسلك لأراح واستراح. فإن جاء يتكلم في مثلا الطلاق البدعي هل يقع أم لا، هنا نجلس ونتكلم حيث إن المسألة خلافية، ولكن تجيء وتتكلم معي في ثوابت العقيدة أو في كيفية معاملة الحاكم الظالم أو تتكلم معي في التكفير بالكبيرة فهذا لا، لأنها ثوابت لا نقبل فيها النقاش قط. يبقى مسألة يكفر بالكبيرة أي دون الشرك والكفر، لا، الإجماع منعقد على أن المسلم إذا وقع في كبيرة بغير استحلال دون الشرك والكفر مسلم عاصي، مات مصرا على ذلك، هو تحت المشيئة، شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة إن شاء الله عز وجل. وأما إذا جاء الرجل وعنده إشكالات وجاء ليتعلم فهذا يجلس ويسمع ما يلقى عليه ويدعي له إذعانا، فإن سمع وقال فلان قال كذا فمثل هذا يطرد، لأن هذا سيرجع بنا إلى الخلف كثيرا. عن أبي حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد قال إيه؟ إن كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. أنت متخيل هذه؟ يعني أبو لهب معذور. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستثاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم هذا كفر، كفر كما يسمع الكفر الآن في المرئيات والمسموعات على مرء أو مسمع من الجميع، وقل من ينكر وإلى الله المشتكى. وقال الخطيب البغدادي ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها، ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودلهم على غوره وغورته، إنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة من ذلك، أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب، أي ذلك أصيب ففيه 6000، ومن ذلك أن قطع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك، أي ذلك أصيب ففيه 6000 أي بالدراهم، ومن ذلك أن في العينين إذا فقئت مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررهما، أي ذلك إذا أصيب ففيه 12000، ومن ذلك أن في شقتين موضحتين صغيرتين 100 دينار، وما بينهما صحيح، فإن جرح ما بينهما حتى تقام إحداهما إلى الأخرى كان أعظم من الجرح بكثير، ولم يكن فيها حينئذ إلا 50 دينار، ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضى الصيام ولا تقضي الصلاة، ومن ذلك رجلان قطعت أذن إحداهما جميعا يكون له 12000، وقتل الآخر فذهبت أذنه وعيناه ويداه ورجلاه وذهبت نفسه ليس له إلا 12000، مثل ذلك لم يصب إلا أشرف أذنيه في أشبه هذا غير واحد. فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا؟ وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي ويخرج في أو يخرج في التفكير؟ الذي يريد أن يقوله رضي الله عنه أن الجنايات وديات الأعضاء وديات الشجاج في الوجه وفي الرأس هذه كلها لا علاقة لها بالعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بأعيانها في كتابه لعمرو بن حزم، وقد تلقته علماء الأمة بالقبول. سؤال: أيهما أصل في ثبوت الآخر، العقل أم النقل؟ وأيهما يقدم في الحكم على الأشياء؟ الجواب: العقل أصل في التعرف على النقل وليس أصلا في ثبوته، وهذا مهم جدا، يعني نحن عرفنا من خلال عقولنا الصريحة أن هذا القرآن يستحيل أن يكون من عند غير الله لما فيه وفيه وفيه، إذن العقل أصل في التعرف على النقل وليس أصلا في ثبوته، فالنقل ثابت قبل العقل. أما عن أيهما يقدم ففي الأحكام التكليفية يقدم النقل على العقل، والعقل تابع له ويؤيده. بعد ذلك أنواع الأقيسة، وهذه المسألة دي مسألة أصولية، ولكن ذكرناها لأن ممكن البعض تشكل عليه في أثناء دراسته. قياس التمثيل وهو إلحاق فرع بأصل، صحح عندك لأنها خطأ، إلحاق فرع بأصل لحكم جامع بينه. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة أو لحكم جامع بينه. مثال ذلك، لو قتل رجل إنسانا كان قد وصى له بشيء، يحرم القاتل من هذه الوصية قياسا على منع القاتل الوارث من ميراثه لاجتماع العلة نفسها وهي استعجال حقه قبل وقته المحدد. ايه معنى المسألة دي يا اخوانا؟ احنا عندنا من القواعد المقررة في الشريعة ان الرجل لا يحرم من الميراث اذا تحققت اسبابه ووقعت شروطه، اذا كان قاتلا لمورثه او كان كافرا، فهذه الحالة يحرم من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا مقطوع به. العلماء قالوا طيب لو وصى رجل بشيء من ماله لرجل بعد وفاته الوصية، فقام هذا الذي وصي له واستعجل وصيته وقام بقتل من وصى له استعجالا لتنفيذ الوصية، فالعلماء قالوا لا، في هذه الحالة يحرم من الوصية. طيب ما الدليل على أنه يحرم منه؟ الدليل القياس. فعندنا أصل القاتل يحرم من الميراث، طب الفرع الذي وصي له يحرم من الوصية، طب إيه العلة الجامعة بينهما؟ في الاثنين استعدل حقه بغير طريق شرعي. ده بيسمى قياس الايه؟ قياس التمثيل، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. النوع الثاني قياس الشمول، ومعناه جعل الكيفية التي تحكم أوصاف الإنسان قانونا يحكم به على أوصاف الرحمن، وهو قياس الجزئيات على الكليات. فأهل البدعة استخدموا قياس الشمول في حق المولى عز وجل. مثال ذلك، صفة الكلام لكل البشر مقرونة بفم ولسان وحنجرة وأسنان، فلا يتصور أحد من البشر يتكلم من دون هذه الأشياء، ولكن عند إثبات صفة الكلام لله تعالى لا يجوز بل يحرم أن نستخدم هذا القياس في حق الله عز وجل. يبقى لا يجوز. يبقى لما نقول وكلم الله موسى تكليما نثبت صفة الكلام إثباتا حقيقيا، ولكن نقف عند الكيفية لا ندري عنها شيء، ولا نقول يلزم من ثبوت الصفة ثبوت لوازمها في حق البشر، لا، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله عن ابن شبرمة قال دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن الحنفية فسلمت عليه وكنت له صديقا، ثم أقبلت على جعفر وقلت له أنت على الله بك، هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل. فقال لي جعفر لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل علي فقال أهو النعمان؟ فقال له أبو حنيفة نعم أصلحك الله. فقال له جعفر اتق الله ولا تقس الدين برأيك. كما تعلمون في كتب الفقه تجدون كثيرا من الألفاظ أصحاب الرأي أو مدرسة الرأي، دي إذا أطلقت يقصد بها الأحناف. وحقيقة الأمر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعترض بل أنكر على من اتهم الإمام أبا حنيفة أنه يقدم القياس على النص. هذا خطأ على الإمام أبا حنيفة، بل قال والإمام يقدم النص على القياس ثم استشهد بوقائع كثيرة. ولكن لعل هذا كان عند الإمام في بداية الأمر، وكما تعلمون أي إمام من أئمة المسلمين طرحه للمسائل الشرعية يختلف باختلاف عمره وباختلاف نضجه الفكري، وهذا أمر مشاهد. يعني أنت لو تتتبع كتب ابن القيم بالذات تجد هذا الأمر واضح. لو تقرأ كلامه في كتاب الروح وحاد الأرواح، وتقرأ كلامه في شفاء العليل ومفتاح دار السعادة، تشعر بدون واسع، ودي طبيعة البشر. يعني أنت مثلا لا يستوي فكرك وطرحك للمسائل العلمية من مثلا من 10 سنين وهذا الوقت، بشرط أن تكون مستمر في طلب العلم. فلعل الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في طور من أطوار حياته يقدم الرأي والقياس على بعض النصوص أو فيما لم يرد به نص، فبلغ ذلك جعفر فعتب عليه أشد العتب وأنكر عليه وقال لهم اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال لأبي حنيفة أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، فقال لا أدري. قال جعفر هي لا إله إلا الله، فلو قال لا إله ثم أمسك كان مشركا، فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. ثم قال له ويحك أيهما أعظم عند الله، قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال أبو حنيفة بل قتل النفس. فقال له جعفر إن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا 4. مظبوط؟ يعني لكي تثبت جريمة قتل النفس يكفي شاهدين علو، مع أن العقوبة المترتبة على قتل النفس القصاص. طيب الزنا 4 شروط، والعقوبة المترتبة عليه إما الجلد وإما الرجم، مظبوط؟ ولم يرضى ربنا عز وجل في هذه الجريمة إلا 4 شهود ومن الرجال العدول، واخد بالك؟ وطبعا التقنية الحديثة كالتصوير والتسجيلات لا يعول عليها مطلقا أبدا، بل يستأنس بها. فإن أصرت المرأة أو الرجل على الإنكار لا يعد متهما، خلاص دي أصليات مش أدلة ثبوت، أدلة الثبوت كما جاء النص الشرعي، واخد بالك؟ فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكي يقول ثم قال له أيهما أعظم عند الله، الصوم أم الصلاة؟ قال أبو حنيفة بل الصلاة. قال فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس، فإنا نقف غدا نحن وأنت بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت وأصحابك قسنا ورأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. لذلك حديث مسلم الصحيح الثابت الذي فيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن وقع علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا ماذا نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. طيب يقول لك لا ظلم، والرضا بالظلم لا يجوز. أيها الأحمق، بكلامك هذا طعنت في السنة، طعنت في السنة. ما هو النص واضح، يأخذون أموالنا ويستأثرون برأس المال أو بأموال البلاد ويمنعون حقا، ده يمنعون حقنا، ده من وجهة نظر الرعية، ده على اعتبار ان انت يعني ايه عندك رأي وده حقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها كلمة مدوية صريحة، أعطي الذي عليك وسل الله الذي لك. عشان كده دايما بنقول يا أخوانا مسألة تقديم العقل على الكتاب والسنة والإجماع، هذا مسلك المبتدعة في وقتنا هذا، فاحذروه، فاحذروا. وإلا هات أي مبتدع من هؤلاء المبتدعة وكلت وتكلم على بدعته بدليل صريح صحيح، مستحيل يا أخواني، مستحيل. الله يبارك فيكم. الكتاب بفضل الله عز وجل ثم بفضل بعض إخواننا أسأل الله أن يخلف عليهم، طبعنا عليكم الكتاب وهو اجتماع المنقول والمعقول في إهدار بيان التنظيم الدولي للإخوان المفسدين باسطنبول، وأخونا الشيخ عادل السيد أكرمه الله أجاد وأفاد في هذه الرسالة. رجائي الله يبارك فيكم نتخلص من حظ النفس ومن الهوى، وآن لنا أن نفيق من غفوتنا ونقف الموقف الشرعي المطلوب أمام كل مبتدع. وعلموا رحمكم الله أن من يوالي المبتدع ويأنس به ولا يحذر منه لا شك أنه منهم ولا كرامة ولا نعمة عين. وكون أنك تحسن الظن بالقوم دليل على عوارك في الفهم، وكون أنك تلتمس العذر للقوم دليل على عدم فقهك للأدلة الشرعية. كتاب موجود، وزع عليكم أي أخ عاوز نسخة ياخدها. وأخونا الشيخ عادل السيد أكرمه الله يعني أسند كل قول إلى قائله، يعني ما تجنى على وقال لك الكلام ده موجود مثلا على اليوتيوب أو على كذا أو على كذا أو على كذا. ولعلكم تذكرون البيان 33 الذي أصدره اللي هم سموا أنفسهم مجلس شورى العلماء، واخد بالك، أصدروه بعد قيام القوات المسلحة أكرمها الله بعزل هذا الهالك محمد مرسي وإزالته عن البلد، طلعوا بيان وطالبوا فيه القوات المسلحة برد الرجل إلى الحكم مرة ثانية، والبيان موجود. وأول من وقع عليه المبتدع الضال عبد الله شاكر، وتلاه الخبيث النجس محمد حسان، هو ورفقة السوء، والكلام موجود. أنا إلى الآن ما أدري بأي حق قلبك يرق إلى مبتدع، بأي حق؟ عشان كده الإمام أحمد نضل الله وجهه لما قيل له فلان وفلان ويمشي مع فلان الحقه به، ولا كرامة يا أخوانا، ولا كرامة. الأمر أمر دين، الأمر أمر دين، وليس فيه مجاملة لأحد من خلق الله عز وجل. ولكن أأمل أن يتخلص كل واحد منا من حظ النفس ومن داعية الهوى حتى تنكشف له الحقيقة كما هي. يقول المقصد هو أراد أن يأتي له بنصوص العقل من أول وهلة لا يقبلها، فضرب له مثال فقال أيهما عند الله أعظم جرما وأعظم عقوبة، القتل أم الزنا؟ فالجواب القتل، لأن القتل العمد فيه القصص، وأما الزنا إن كان غير محصن ففيه 100 جلدة، فمن الممكن بأن يضرب الرجل أو المرأة 100 جلدة ولا يشعر بالألم. وعند إثبات الجريمة حتى يترتب عليها الحد فالعقوبة شديدة، فمن المفترض أن يكون ثبوت الجريمة بقيود شديدة. ففي القتل شدة العقوبة يحتاج الأمر لثبوت الجريمة قيود شديدة، أما الزنا فمثلا سهل يحتاج إلى قيود غير شديدة، ولكن جاء الشرع على عكس ذلك، ففي الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود من الرجال، فشهادة المرأة لا تصلح مطلقا، ولو جاءت نساء الدنيا وشهدوا لا يعول على شهادتهن مطلقا، لأن جريمة الزنا تثبت بثلاثة أمور، ثنتين متفق عليها والثالثة فيها خلاف. يعني لو نساء الدنيا بحاله شهدوا على امرأة ولا شيء طالما أنها أنكرت، طيب لنا الظاهر، طيب وهي في الحقيقة زنت، بينه وبين ربها ما يخصناش، لنا الظاهر. الأمر الأول بالشهود الأربعة وشهود عدول، الثاني بالاعتراف، أي يعترفوا أحد الطرفين ولو اعترف على نفسه، خد بالك لا يلزم من اعترافه على غيره بثبوت الجريمة في حق غيره إلا إذا اعترف الآخر. مفهومة يا مشايخ؟ شوف دقة الشرع، يعني إنسان زنى، ما هو لابد من وقوع جريمة الزنا، اثنين رجل ومرأة، فهو قال زنيت، خلاص تعقم عليك الحد. ألا أخبركم زنيت بمن؟ ما يخصناش، لا أخبركم، أخبر، فأخبر، إخباره بها لا يعد ثبوت الجريمة عليه، بل إن أنكرت يقام عليه حد القذف. هو ده الشرع يا أخوانا المتقين، هي دي الشريعة. طب أين العقل هنا؟ لا. الأمر الثالث الحبل، وفيه خلاف بين أهل العلم لتطرق الاحتمال إلى سببه، فهذه الجريمة التي عقوبتها 100 جلدة في غير المحصن كيف لا يرضى بها ربنا إلا بأربعة شهود، وفي جريمة القتل التي يترتب عليها القتل شاهدين كيف يقوم لك القياس. وكذلك بالعقل أن الشيء العظيم إذا تركه الإنسان لعذر يعيده، أما أن الشرع جاء بقضاء الصوم وبعدم قضاء الصلاة، وإذا قضت المرأة الحائض الصلاة فلا شك أنها مبتدعة وأن عملها باطل وعليه، فلا دخل للعقل في مثل هذه الأحكام. وعن عامر بن عبد الله الشعبي قال شهدت شريحا أي ابن هانئ وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية ما دية الأصابع؟ قال 10 10. معنى ذلك إن الأصبع الواحد فيه 10 من الإبل، يبقى أصابع اليدين فيها الدية كاملة وأصابع الرجلين فيها الدية كاملة. ده فين ده يا محمود؟ إذا اعتدى إنسان على إنسان فقطع أصبعه خطأ مش عمد، أما العمد ففيه القصاص أو الدين، هذا الفرق بين الاثنين. لكن خطأ واخد بالك زي بقوة بيحصل كتير في المصانع، يكون مثلا عمال شغالين على آلة معينة وبعض العمال أهمل فيما أملاه عليه الأمن الصناعي، فترتب على إهماله أن قطع أصبع أخيه فيه الدية 10 من الإبل، واخد بالك؟ وده أمر مجمع عليه. فلما سأل الرجل شريح بن هانئ عن دية الأصابع قال له 10 10. إيه معنى 10 10 يا شيخ؟ إيه معنى عدد 10 10؟ إيه معنى 10؟ أحسنت يا ولد، في كل أصبع 10 من الإيه؟ من الإبل، ماشي؟ كل أصبع إيه؟ 10 من الإبل. واضح يا أخوانا دي؟ فالرجل اعترض على شريح بن هانئ، طب وجه الاعتراض إيه؟ اسمع أخي، فقال يا سبحان الله، أسواء هاتان جمع بين الخنصر والإبهام؟ قال له يعني الخنصر ده زي الإبهام؟ ومعروف طبعا ان الابهام كما قال علماء الطب بيعتبر نصف الكف، يعني ممكن لو الخنصر راح والبنصر راح الانسان يعمل بدي يقود السياره وما فيش اشكالها، ويمسك المطرقة ويمسك المحاره ويعمل كل شيء، واخد بالك، والقلم، ولكن اذا سقط الابهام مشكله كبيره. فالرجل من مراد بيعترض على شريح بن هانئ ويقول سبحان الله أهذا وهذا سواء؟ يبقى هنا الاعتراض بنص أم بعقل؟ يبقى ما يخصناش. ودي اللي عاوز إخواننا الشباب واللي هم درسوا كثيرا من العلوم الكونية ينتبهوا إليه، لأن لوثت العالم كله الآن الدعوة إلى تعظيم العقل وتقديمه على كل شيء. وسبق أن كل عقل من؟ أي العقول أقدم على أي العقول؟ وكل إنسان يعتز بعقله، يبقى لابد أن نرجع إلى عقل واحد لا ينبغي أن نقدم عليه عقل، وهو عقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم يا سبحان الله أسواء هاتان؟ وجمع بين الخنصر والإبهام. فقال شريح، شو بقى الذكاء شريح، يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ يعني ودنك زي إيدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الديه، وفي اليد نصف الديه. يعني تعال نشوف مثلا اللي هو صوان الأذن، صوان الأذن لو قطع فيه نصف الديه بإجماع، ومع ذلك ممكن الواحد الصوان ينقطع ويلبس عمامة، يلبس شماغ، يطول شعره وما تبانش ويمشي في منتهى الجمال بين الناس ولا حد شايف حاجة. طب واليد هيخبيها ازاي؟ ومع ذلك قطع صوان الأذن كقطع اليد سواء بسواء. والقاعدة كما قلنا قبل ذلك إن أي عضو في البدن منفرد وأتلف فيه الدية كاملة. القاعدة تاني، أي عضو في البدن أتلف ففيه الإيه؟ الدية كاملة. طب أتلف عمد ولا خطأ؟ ها؟ عمد. أتلف عمد ولا خطأ؟ خطأ. أما العمد فيه خيارين، الدية والقصاص. معايا يا مشايخ؟ أهو ده النص الشرعي. طيب كل عضو في البدن له نظيره إذا أتلف ففيه نصف الدية وهكذا. فهنا شريح بن هانئ قال له لا، أنت بتقول أسواء هاتان؟ تعال بقى أنا أكلمك في حاجة أنت مقر بها، الود فيها نصف الدية، طب واليد فيها نصف الدية، أهاتان سواء؟ طب إذا قلت إن هما ليسوا بسواء فكيف تقبل هذا ولا تقبل إن الأصابع الأصبع سواء؟ ويحك إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. نعم فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. أي والله لن تضل طالما اتبعت السنة. يبقى احنا لما أمسكنا ألسنتنا وكممنا أفواهنا ولم نشغب على حاكم ولا ولي أمر ودعونا له، والله ما تقيدنا إلا بالسنة، ما تقيدنا إلا بالسنة. وده الفرق بين الذي تربى على تعظيم النص وبين المتفلت المنحرف، هو ده الفرق، أنه صاع للدليل وإن كان على غير هوى النفس. علشان كده وبمناسبة يعني قرب فريضة الحج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. في معايا بحث طويل كده حوالي 20 ورقة بعنوان من الحج نتعلم، من جملة ما ذكرت فيه قال من الحج نتعلم اتباع النص الشرعي ولو كان على غير هوى النفس. أنا اتبعه، أنا اتبعه. يبقى الشرع أمرنا من كانت له نصيحة لذي سلطان، رئيس الوحدة المحلية، شيخ الغفر، العمد، رئيس مجلس المدينة، وانت طالع بقى، من كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيدي وليخلو به. اثنين، وليخلو به، فإن قبلها قبلها خير وبركة، وإن لم يقبلها فقد أدى الذي عليه. أما على المنابر ده سوء أدب وعدم تربية وعدم فهم ومسلك الخوارج. يبقى ما الذي حملنا على ذلك؟ والله وجود النص. ما الذي حملنا أن نهتم بالدعوة لدين الله وندعو لدين الله بكل وسيلة سلكها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ النص الشرعي. ولا لو احنا عجزة ان احنا نعمل تمثيلية نحذر فيها من المخدرات وكذا، مش عجزة، ولكن النص هو الذي ألجمنا وأوقفنا وألزمنا غرزنا. يقول: فقال أبو بكر فقال لي الشعبي: يا هذلي، خد بالك، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكانت ديتهما سواء؟ قلت: نعم. قال: فأين القياس؟ أي والله، يعني القاعدة الشرعية عندنا إن الصبي إذا خرج من بطن أمه واستهل صارخ، والأطباء كده في خلال 5 دقائق قالوا الواد ده كويس، بسرعة كشفوا عليه كده كويس، خلاص يبقى هذا الصبي استقرت حياته. قتله إنسان خطأ وقتل رجلا من علية القوم، ده 4 كيلو ذهب وربع وده 4 كيلو ذهب وربع، أديتهما سواء؟ قال له: أيوة. قال له: طب أين القياس يا ابني بقى؟ أين القياس؟ هو ده يا أخوانا الدين. عشان كده لو أنتوا تفتكروا مرة وإحنا بندردش مع بعض، أنتوا أخوانا، أريد منكم أن تلحظوا ملحوظة في من يطعنون في بعض ثوابت الدين. والملحوظة كانت عبارة عن إيه؟ ما اجترأ أحد منهم قط أن يتكلم عن الصوفية ولا عن القبوريين، ما حصلش أبدا، بالرغم أن من عنده مسكة من عقل لا يقبل الطواف حول قبر ولا الاستغاثة بميت ولا النذر للمقبور، ده العقل الصريح، ومع ذلك ما اجترأ أحد أن يتكلم. لما؟ أصلها مقصودة. البلد دلوقتي المذهب الصوفي المنحرف يسعى بكل طريق لينتشر، ونقولها بصراحة وبملء الفي والأيام بيننا، واللي يعيش هيفتكر كلامي، وعندها أنشده أن يدعو لنا بالرحمة. الصوفية يدعمهم بكل سبيل الشيعة والأمريكان، ومن قال غير ذلك عذرا أستبيحه، يعيد النظر في كل حاجة عنده تاني. الشيعة هم ورا الصوفية بكل ما يملكون، واخد بالك؟ مش عاوزين نضرب أمثلة، روح حوش عيسى وانت تشوف بعينيك، مش هقول لك روح شبر خلفون ولا حاجة، لا، روح حوش عيسى وشوف. علشان تقف وتعرف حقيقة ما يحاك بك. فعندنا الصوفية حمار الشيعة، والشيعة حمار اليهود، والإخوان حمر الكل، واللي يقول غير كده تعالى خلي من وجهة لوجه، تخاف مني ولا خاف منك؟ الأمر أمر دين، الأمر أمر دين يا أخوانا، وكفانا مداهنة وحرصا على المصالح الدنيوية، كفانا. فما فيش ولا واحد من هذا الأحمق الذي أنكر عذاب القبر وغيره يجرؤ أن يتكلم عن السيد البدوي ولا عن الطواف حول قبر الحسين أبدا، بل في قناة المدحية، مش كده برضو؟ عشان تكون فاهم كويس. يبقى احنا كناس مسلمين واحنا على ثغر من ثغور الإسلام، انتبه أكرمك الله إلى المسؤولية الملحقة والمنوطة بك، وكلما شعرت بما هو منوط بك كلما استقللت عملك واجتهدت في الطاعة وطلب العلم. لما الاعتراض على عذاب القبر؟ ولما الاعتراض على مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات وفي القرآن؟ لما؟ ولما لم تعترض على الصوفية؟ لما لم تتكلم في حق أحدهم بمعشار كلم؟ لو تكلم لقطع منه هذا البلعوم وما فيش فلوس. وده الواقع. ياريت ينتبه طلبة العلم ويفطنوا لذلك. تفضل يا أخي. جزاك الله خير أخونا الله يكرمه بيتكلم. حاضر عن مسألة وهي يعني ما الواجب علينا؟ بيان الحكم الشرعي، ولكن عند بيانه يلزمك أمرا. الأمر الأول أن تكون على أرض صلبة بالأدلة الشرعية. الأمر الثاني أن تصدع بالحق ولا تخف ولا تخشى في الله لو مثلا تكلم. أما إزالة المنكر باليد، يعني تدمير القبر والقبة والكلام ده كله، هذا ليس بأيدينا، هذا منوط بولاة الأمور، واخد بالك؟ ولكن احنا لنا مهمة، ومهمتنا أعظم من مهمة ولي الأمر، وهي الدعوة لدين الله وبيان الحق، وبيان أن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. وفيه رسالة لعل الله ييسر ونشرحها في هذا المكان بإذن الله، وهي رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وشرحها العلامة العثيمين شرحا مختصرا ولكن وافيا، وفصل القول فيها حفيده الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. الرسالة فحواها إيه؟ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قرر في بدايتها أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال التي أمر بها من الآدمي إلا إذا كان مسلما موحدا، أخبرك؟ ودلل على ذلك بأدلة، وقال إن قبول الأعمال من الآدمي على وجه الإجمال شأنه شأن قبول أحد الأعمال من المسلم. فقال فكما أن من شروط الصلاة كيت وكيت وكيت، ومن شروط الحج كيت وكيت وكيت، كذلك من شروط قبول الأعمال الصالحة الإسلام. فلو صلى المشرك لا تقبل صلاته، صح؟ يعني لو أن مشركا استقبل القبلة وطهر الثياب وطهر المكان ونوى بقلبه، لم يتلفظ حتى لا يكون مبتدعا، بأنه يصلي كذا وكذا، بإجماع أهل أن تقبل صلاته، ليه؟ لأنه مشرك. قال كذلك المسلم الذي نطق بالشهادتين ثم تلبس بشرك من الشرك الأكبر وصلى وصام وزكى وحج لا تقبل صلاته. دي مسألة منتهية. وبناء على ذلك هذا الذي يطوف حول البدوي أو كذا أو كذا أو كذا لا يشك عاقل في أن عبادته مردودة، لأنه مشرك لم يحقق أصل الإسلام ابتداء. وبناء على هذا أكرمكم الله، مسألة إقحام العقل في النصوص الشرعية والقياس مع النصوص، هذا عياذا بالله من الضلال ومن مسلك أهل البدعة والضلال. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. طيب هنا يا مشايخ، شريح بن هانئ لما رد على الرجل الهذلي رد عليه بالعقل، لما قال له أسواء هاتان الخنصر والإبهام، الخنصر والإبهام، فشريح بن هاني قال أذنك ويدك سواء، رد عليه بالعقل. طيب وحديث البخاري حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الأصابع 10 في 10، ثم قال هذه وهذه سواء، لعل الحديث لم يصل شريح بن هاني، ولو رد عليه بالحديث لكان أولى وأدب. النوع الثالث من أنواع القياس وهو قياس الأولى، وهو الذي يستخدم في حق الله عز وجل. أمثلة في معارضة النصوص بالعقول. أولا في العقائد، معطلة الصفات ونفاتها يرفضون أن يثبتوا لله تعالى ما أثبته نفسه من الصفات، كصفة المجيء وصفة الاستواء على العرش وصفة الكلام وغير ذلك. فهم يقولون إنهم لو فعلوا ذلك لشبهوا الله بخلقه. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ خطأ. ليه؟ ليس كمثله شيء. وذلك لأنهم استخدموا في حقه قياس الشمول، مع أن الأدلة والنصوص هي التي أخبرت بهذه الصفات. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله سبحانه وتعالى، فتقول قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. وقد دل الحديث على ثبوت صفة الرجل لله عز وجل، وفي بعض الروايات الصحيحة الثابتة القدم. وممن وقع في هذا سيد قب، فقال وهو بصدد الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل الصور وتحديدا في صدر سورة العنكبوت، ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان. هذا كفر، كفر بواح. القول بأن القرآن من خلق الله كفر بواح. فين بقى الذين ينعقون بالإخوان؟ أين كلامهم من هذا الخبيث؟ وما ردهم؟ وهل يا ترى يسيرون على منهجه وعلى معتقده أم ماذا الأمر؟ وهذا يدل على أن القرآن من صنع الله أي مخلوق، وهذا كفر عياذا بالله. وكما هو معلوم أن المعتقد أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا تكفير النوع وليس معين. وعند تفسير قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قال سيد قطب فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها، إنما هو كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوا، وهو كالروح من أمر الله. طب الروح مخلوقة ولا مخلوق؟ يبقى القرآن مخلوق على كلامه. فتشبيه القرآن بالروح فيه نظر، لأن الروح مخلوقة باتفاق العلماء، والقرآن ليس مخلوقا لأنه كلام الله. وقال أيضا في تفسيره الاستواء أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه وتعالى لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعه حالة استواء. والقول بأننا نؤمن بأن الاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى، والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة. هذا هو الضلال بعينه، هذا هو الضلال. تكفير النوع وليس المعين مسألة من المسائل المهمة التي يعني أرجو أيضا أن تكون واضحة عندكم إخواني، وهي القاعدة التي أصلها شيخ الإسلام، وهي قول الكفر لا يلزم منه كفر القائل. كتبت قول الكفر لا يلزم منه كفر القائل، لا لسه ناقصة. وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل، وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل. يعني عندي مثلا الاستهزاء بشرع الله كفر، حكم كفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب فلان ابن فلان استهزأ كفر، قال لك لا استنى لعله اللي احنا بنقول عليها ايه بقى؟ إقامة الحد، اللي هي استفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. يبقى عندي الطواف حول القبر تعبدا كفر، ده كفر نوع. طيب فلان طاف حول القبر، لو قلت كافر كفر معين، ولكنه لا يكفر لعله لا يعلم لعله كذا وكذا وكذا، هذه معنى كلمة كفر النوع وكفر الايه المعين. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ والله كان في النية أن أفرغ من هذا الأصل، ولكن برضو يعني كما نسير نتروى حتى نحكم أمرنا. ورجائي الله يبارك فيكم ارجع إلى ذلك مأجور إن شاء الله، وحاول تراجع على ما قرأناه سويا، واستعن بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يجازينا إن شاء الله على القليل بالكثير.